بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي رحمه الله تعالى، اقرأ يا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله: باب من فضائل أبي هريرة رضي الله تعالى عنه.
أي باب أورد فيه الإمام مسلم رحمه الله شيئا من فضائل أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي كان من أشهر أسمائه عبد الرحمن ابن صخر الدوسي. أسلم سنة 70 من الهجرة، وقدم المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر، فلحق به هو ومن جاء معه مهاجرا من أرض الحبشة، حيث مروا بديار الدوس ورافقوهم إلى المدينة، وبقي أبو هريرة رضي الله تعالى عنه بعد ذلك مهاجرا ملازما مصاحبا للنبي صلى الله عليه وسلم، إلى أن قبض النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخدمه ويتلقى عنه الحديث ويحفظ الحديث ويكرره ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم وغير النبي صلى الله عليه وسلم مما فاته ولم يدركه حتى حفظ الشيء الكثير من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرت في الدرس الماضي أن الله سبحانه وتعالى أجرى معجزات نبيه صلى الله عليه وسلم في أبي هريرة، حيث حفظ ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له وبطلبه أن يبسط رداءه، فإنه إن بسط رداءه ثم جمعه بعد الفراغ من التحديث لن ينسى شيئا. ولأن أبا هريرة رضي الله عنه تفرغ لتلقي العلم، فكان يستقبله حيث لا يوجد كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين شغلهم عمل الدنيا من الصفق في الأسواق أو من القيام على الأموال والزراعة. وتفرغ أبو هريرة رضي الله عنه لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم وتلقيه العلم عنه. كما حبب إليه رضي الله تعالى عنه مذاكرة العلم ومدارسته والسؤال عنه، فكان يقسم ليله ثلاثا أثلاثا: ثلث يصلي فيه، وثلث يذاكر فيه الحديث، وثلث ينامه. وما تمر مسألة إلا ويسأل عنها، بدءا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعده أصحابه أبو بكر وعمر وعلي وعثمان وغيرهم كأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. ولهذا إذا أخبر بالخبر وذكر المسألة وسئل عنها يقول: حدثني بذلك فلان، أو حدثتني بذلك فلانة. وكل ما يجول في خاطره يسأل عنه، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سأل أبو هريرة رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام عن مسألة قال: لقد ظننت ألا يسألني عنها أحد غيرك يا أبا هريرة. لما أعرف فيك من الحرص عن المسألة. وطال عمر أبي هريرة وبقي بعد النبي صلى الله عليه وسلم نحو من 60 عاما. توفي سنة 59 أو 60 من الهجرة، وهذا ساعد في نقله العلم، حيث كثر السؤال وكثر الطلاب وكثر السائلون، حتى إن علماء الحديث أحصوا أن عددا من تلقى العلم عن أبي هريرة رضي الله عنه بلغوا 800 تلميذ و800 طالب. ولم يتحقق ذلك لكثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن هنا ازداد شهرة ومعرفة ونشرا للعلم من خلال تعليمه ونقل العلم من خلال تلاميذه. وذكرت فيه معجزة أخرى، وهي أن النبي أن أبا هريرة رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يحبب الله فيه الخلق ويحببه إلى الخلق ويحبب الخلق إليه. وأصبحت هذه اليوم هذه المسألة علامة يلمسها طلاب العلم ويلمسها الباحثون عن الحقيقة والسائلون، أن أهل العلم وأهل التقوى وأهل الفتوى وأهل الصلاح يفرحون بأبي هريرة رضي الله عنه ويحبون أبا هريرة رضي الله عنه وينقلون أخبار وآثار وعلم أبي هريرة موقنين بما نقله رضي الله عنه. أما من كان في قلبه شك وفي قلبه بغض وفي قلبه كراهية وفي قلبه تزمت فإنه يظهر ذلك عليه من خلال تعامله مع حديث أبي هريرة رضي الله عنه. نجد أهل البدع ونجد أهل الفسق ونجد أهل الجهل يطعنون في حديث أبي هريرة ويتناولون حديث أبي هريرة ويسخرون بحديث أبي هريرة ويستهزئون في حديث أبي هريرة ويقولون كيف يحفظ أبي هريرة هذا العدد ولم يلازم النبي صلى الله عليه وسلم إلا بضع سنوات، وهذه السنوات التي لازمه فيها الصحابة من قبله لازموه فيها أضعاف، ومع ذلك لم يروا عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا يسيرا مما روى أبو هريرة، ونسوا الأسباب الكثيرة التي حملت أبا هريرة رضي الله عنه على أن يحفظ ويجمع، أولها تفرغه رضي الله عنه، ثانيها حرصه رضي الله عنه، ثالثها تفرغه رضي الله تعالى عنه، ورابعها كثرة تلاميذه الذين نقلوا علمه رضي الله تعالى عنه، وخامسها دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لا كلها معجزات لو تتبعتها لوجدت أن ما جمعه أبو هريرة يتناسب ويتساوى مع ما بذله رضي الله تعالى عنه من أسباب. وثمة مسألة أخرى عرفها الجهابذة العلماء، وعرفها الرواة، وعرفها العلماء، وعرفها المشتغلون بالحديث، وهي إن هذا العدد الكبير من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جمعه أبو هريرة مبثوث لدى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وعندما أجروا المقارنة بين ما يروي أبو هريرة وما يروي غير أبي هريرة وجدوا أن مجموع ما رواه الصحابة يساوي مجموع ما رواه أبو هريرة، يشترك أبو هريرة معهم في الرواية في هذه الأحاديث. فنادرا ما يروي صحابي حديث إلا وأبو هريرة يروي مثله، وهذا تأكيد وهذا تثبيت من الله سبحانه وتعالى لأبي هريرة فيما روى أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يشاركونه، وشيء نادر قليل هو الذي تفرد به أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. اقرأ.
قال الإمام مسلم في صحيحه رحمه الله: حدثني عبد الله بن جعفر ابن يحيى ابن خالد قال أخبرنا معن قال أخبرنا مالك حاء قال وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر كلاهما عن الزهري عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه بهذا الحديث، غير أن مالكا انتهى حديثه عند انقضاء قول أبي هريرة ولم يذكر في حديثه الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم من يبسط ثوبه إلى آخره.
هذا الحديث الذي ظهرت فيه المعجزة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما لأصحابه وهم وهو يحدثهم: من يبسط ثوبه حتى أفرغ من حديثي ثم يضمه إليه فلن ينسى منه شيء. وفعل أبو هريرة رضي الله عنه لحرصه، وكانت هذه النتيجة أنه ما نسي من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أبو هريرة كأنه يذكر الصحابة يقول: منكم من يقول إن أبا هريرة أكثر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بيني وبينكم يوم القيامة والله الموعد هو الذي يفصل بيننا، وأحب أن أذكركم بأن النبي صلى الله عليه وسلم لازمته على ملء بطني منذ أن قدمت من اليمن، ومنذ أن قدمت من دوس وأنا ملازم النبي صلى الله عليه وسلم، أسمع ما يقول ولا أشتغل بشيء. وكان عريف أهل الصفة يجلس في آخر المسجد، وكان أحيانا يغلبه الجوع ولا يجد، فيخرج ويلقى الرجل من الصحابة فيسأله عن شيء، عن آية من كتاب الله، يريد من الرجل أن يتفرس في أبي هريرة ليرى حاله، وغالبا ما يجيبه الرجل بما طلب، ولا يلحظ في أبي هريرة ما يريد، لأن الحياة يغلب عليه، وأبو هريرة إنما يريد أن يصحبه هذا الرجل إلى بيته، يقدم له شيء من الطعام، يعطيه ما يقيم أوده من الطعام من الجوع، لكنه قد يغفل عنه وينصرف. حتى إنه رضي الله عنه كان أحيانا يخشى عليه، يصرع من الجوع، وكثيرا ما كان الصحابة رضوان الله عليهم يدركون منه هذا الحال، فيتصدقون عليه، يصحبونه إلى بيوتهم، يأتون له بالطعام، وكان يصبر، لأن غرضه هو أن يجمع ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: كنت ألازم النبي على ملء بطني. الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يشتغلون، المهاجرون يشتغلون بالصفق في الأسواق، الأنصار يشتغلون بالزراعة والأموال، وأنا باقي في المسجد. ويروي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما ينوه بأبي هريرة، يرسل له بعض الصحابة وخاصة من الأنصار اللبن أو بعض الطعام، ويرسلون له شيء ليس بالكثير، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يحس بأن هذا ليس إشكال أبي هريرة وحده، وإنما أهل الصفة كلهم يشاركون أبي هريرة في هذا، فيقول له: يا أبا هريرة، عندما يحس أبو هريرة بأن الله ساق لهم رزقا وبعث إليهم مددا وطعاما، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة: يا أبا هريرة، أدعو لي أهل الصفة. يقول: فأقول في نفسي: وما يكفي أهل الصفة؟ إناء صغير فيه طعام يسير، وأهل الصفة لا يقلون عن 70، إيش يكفيهم؟ لكن الاستجابة ضرورة، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر، فلا بد من طاعة النبي عليه الصلاة والسلام، فيذهب ويدعو أهل الصفة، ويأتي أهل الصفة، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة: اسقي أهل الصفة، يعني ابدأ بهم، فيعطي هذا يشرب، ويعطي هذا يشرب، ويعطي هذا يشرب، وهو ينظر في الإناء أفرغ أم به شيء، ولا يزال الإناء به شيء إن لم يكن ممتلئا، إلى أن يفرغ أهل الصفة، فيعطي النبي صلى الله عليه وسلم الإناء لأبي هريرة، يقول له: اشرب، فيشرب، ثم يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: اشرب، فيزداد شربا، حتى يحس أبو هريرة رضي الله عنه بأن الشراب يكاد يفتق جنوبه ويكاد يخرج من جنوبه، لتتحقق فيه هذه المعجزة، وليمتلئ بركة من بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إنه يذكره لماذا أخر أبا هريرة ولم يقل له اشرب انت أول، يقول له من الأدب إن ساقي القوم آخرهم شربا. وبعد أن يشربوا كلهم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الإناء ثم يشرب. هذا ما كان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي هريرة ومع أهل الصفة، ولذلك يذكر أبو هريرة هذا الفضل ولا ينساه، ويذكر هذه المكرمة ولا تخفى عليه، كل ذلك عناية من رسول الله صلى الله عليه وسلم بفقراء المسلمين وخاصة أهل الصفة، وعلى رأسهم أبو هريرة رضي الله عنه. نعم.
اقرأ. قال وحدثني حرملة بن يحيى التجوبي قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن عروة بن الزبير حدثه أن عائشة رضي الله عنها قالت ألا يعجبك أبو هريرة؟ جاء فجلس إلى جنب حجرتي يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم يسمعني ذلك، وكنت أسبح، فقام قبل أن أقضي سبحتي، ولو أدركته لرددت عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يسرد الحديث كسردكم.
هذا فضل من فضائل أبي هريرة رضي الله عنه، ومن الأسباب التي ثبتت في نفسه حفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يطوف على مجاميع الصحابة يحدثهم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسمعهم، وهذا كان بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. تقول أم المؤمنين عائشة لابن أخيها لابن أختها عروة بن الزبير ألا يعجبك ما فعل أبو هريرة؟ جاء وجلس عند حجرتي عند بيتها وأخذ يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمعني، يعني يريد من عائشة أن تسمع وتصدقه فيما يحدث به أو تنكر عليه إن كان أخطأ. تقول وكنت أسبح، ومعنى تسبح أي أنها كان تصلي سبحة الضحى أي ركعتي الضحى صلاة الضحى، فهي مشغولة بالصلاة لكنها أرعد سمعها حديث أبي هريرة، وسمعت ما حدث به، وكل ما حدث به صدقته، إلا أنها أنكرت على أبي هريرة شيء واحد، وهو أن أبا هريرة رضي الله عنه كان إذا حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم يسرد الحديث، يعني يعجل في سرد الحديث وفي ذكر الحديث وفي قراءة الحديث. وأم المؤمنين عائشة تقول رضي الله عنها تقول ما كان النبي يفعل ذلك، كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا حدث أصحابه بالحديث يذكر الحديث كلمة كلمة، حتى إن العاد يعني الشخص اللي يبغى يعد الحديث يستطيع أن يعد كلمات الحديث. وزيادة على ذلك أنه صلى الله عليه وسلم كان يكرر الكلمة 3 مرات إذا أراد أن يحدث، يعد الحديث ويكرر الكلمة 3 مرات من أجل أن يحفظ سامع الحديث الحديث الذي يحدثه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحفظه ويضبطه. هذا ما كان يفعله. فأم المؤمنين عائشة لاحظت على أبي هريرة أنه يسرد الحديث، ولم تقل إنه أخطأ، ولم تقل إنه خالف، ولم تقل إنه ما حدث بما حدث به رسول الله، أقرته على التحديث ولاحظت عليه الإسراع في التحديث. وهذا ما كان يفعله أبو هريرة رضي الله عنه، يقصد الحفاظ من المحدثين من الصحابة، يأتي ويتحدث عندهم ويسمعهم ما قال النبي صلى الله عليه وسلم مما حفظ، ليرى يوافقونه أو لا. فهي إذن من فضائلي ومن مكارمي أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. نعم.
قال ابن شهاب وقال ابن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: يقولون إن أبا هريرة قد أكثر والله الموعد، ويقولون ما بال المهاجرين والأنصار لا يتحدثون مثل أحاديثه،
مع أنهم أسبق منه إسلاما وأسبق منه ملازمة ومصاحبة للنبي صلى الله عليه وسلم.
وسأخبركم عن ذلك.
فهذا هو يجيب ويبين إيش السبب. نعم.
إن إخواني من الأنصار كان يشغلهم عمل أرضيهم
عمل أراضيهم أو أرضهم
أرضهم نعم. وإن إخواني من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق، وكنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، فأشهد إذا غابوا وأحفظ إذا نسوا. ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما،
يعني هذا الشيء المعتاد، وهناك أشياء جاءت زيادة عن المعتاد، وهي معجزات من النبي صلى الله للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما: أيكم يبسط ثوبه فيأخذ من حديثي هذا ثم يجمعه إلى صدره،
يعني يجمع الثوب إلى صدره،
فإنه لم ينس شيئا سمعه،
لم ينس شيئا سمعه. فبادر أبو هريرة رضي الله عنه لذلك، ولهذا فاز بهذا الضبط وبهذا الحفظ الذي ما شاركه فيه غيره.
فبسطت بردة علي حتى فرغ من حديثه، ثم جمعتها إلى صدري، فما نسيت بعد ذلك اليوم شيئا حدثني به.
يعني النبي صلى الله عليه وسلم.
ولولا آيتان أنزلهما الله في كتابه ما حدثت شيئا أبدا.
يعني وهناك أيضا سبب آخر حمله على أن يحدث، وهو أمر الله تعالى المؤمنين بعدم كتمان العلم. نعم.
قال تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى إلى آخر الآيتين،
يعني من بعد ما تبين لهم. نعم.
قال: وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال: أخبرنا أبو اليمان عن شعيب عن الزهري قال: أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: إنكم تقولون إن أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو حديثهم،
يعني بالحديث الذي مضى من قبله. نعم.
ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب من فضائل أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قوله: فصرت إلى الباب فإذا هو مجاف.
هذا لما أخبر عن قصة إسلام أمه، وأن الله سبحانه وتعالى أكرم أمه وحقق فيه معجزة الله، إذ استجاب الله دعاء رسوله صلى الله عليه وسلم على الفور حيث أسلمت أم أبي هريرة رضي الله تعالى عنه.
أي مغلق. قوله: خشف قدمي، أي صوتهما في الأرض، وخضخضة الماء صوت تحريكه، وفيه استجابة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم على الفور بعين المسؤول،
وهو أن يهدي الله قلب أم أبي هريرة،
وهو من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم،
أي من المعجزات،
واستحباب حمد الله عند حصول النعم.
ولذلك لما بشر أبو هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله استجاب دعاءه في هداية أم أبي هريرة حمد الله وأثنى عليه.
قوله: كنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، أي ألزمه.
وهذا كان احتسابا منه رضي الله عنه، وليس بمقابل، وليس له مقابل. لهذا الفعل. نعم.
أي ألازمه وأقنع بقوتي، ولا
وأقنع
بقوتي.
نعم.
ولا أجمع مالا لذخيرة ولا غيرها، ولا أزيد على قوتي. والمراد من حيث حصل القوت من الوجوه المباحة، وليس هو من الخدمة بالأجرة.
نعم.
قوله: يقولون إن أبا هريرة يكثر الحديث والله الموعد، معناه: فيحاسبني إن تعمدت كذبا، ويحاسب من ظن بالسوء. قوله: يشغلهم الصفق بالأسواق، هو بفتح الياء من يشغلهم،
من الفعل شغل الثلاثي، لا من الفعل الرباعي أشغل.
وحكي ضمها وهو غريب،
إلا هو يشغلهم.
والصفق هو كناية عن التبايع، وكانوا يصفقون بالأيدي من المتابعين بعضها على بعض.
من المتبايعين،
من المتبايعين بعضها على بعض. والسوق مؤنثة ويذكر، سميت به لقيام الناس فيها على سوقهم.
نعم.
وفي هذا الحديث معجزة ظاهرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في بسط ثوب أبي هريرة رضي الله عنه. قوله كنت أسبح فقام قبل أن أقضي سبحتي، معنى أسبح أصلي نافلة، وهي السبحة بضم السين، قيل المراد هنا صلاة الضحى. قوله لم يكن يسرد الحديث كسردكم، أي يكثره ويتابعه، والله أعلم.
وإنما كان يتلفظ به كلمة كلمة. نعم.
ما قال الإمام النووي رحمه الله: باب من فضائل أهل بدر رضي الله عنهم وقصة حاطب بن أبي بلتعة.
نعم.
قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر، واللفظ لعمر.
قال: ومن العجيب أن كل هؤلاء الشيوخ أصحاب كتب، لكل واحد منهم كتاب، وأن الإمام مسلم رحمه الله درس وقرأ عليهم وأخذ عنهم هذه المؤلفات والكتب وانتقى منها ونظم هذا السند، حيث قرن بين هؤلاء الشيوخ. نعم.
قال إسحاق: أخبرنا وقال الآخرون حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن الحسن بن محمد قال: أخبرني عبيد الله بن أبي رافع وهو كاتب علي رضي الله عنه قال: سمعت عليا رضي الله عنه وهو يقول: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير والمقداد، فقال.
هنا ذكر ثلاثة.
نعم.
وفي الرواية الأخرى ذكر رابعا وهو أبو مرثد الغنوي. بعث النبي صلى الله عليه وسلم بأربعة من الفوارس، من أصحاب الخيل، من ركبان الخيل، من يمتطي الفرس، لأهمية ما بعثهم إليه، وهو إدراك الجاسوس قبل أن يفر. نعم.
فقال: ائتوا روضة خاخ فإن بها ضعينة معها كتاب فخذوه منها. فانطلقنا تعادى بنا خيلنا.
تعادي بنا خيلنا.
تعادي بنا خيلنا
يعني تتجري وتتسابق.
فإذا نحن بالمرأة فقلنا: أخرج الكتاب. فقالت: ما معي كتاب. فقلنا: لتخرجن الكتاب.
لتخرجن.
فقلنا: لتخرجن الكتاب أو لتلقين الثياب.
فأخذ تلقين.
لتلقين.
أو لنلقين
بالتاء أو لتلقين. نعم.
نعم.
أو لتلقين الثياب. فأخرجته من عقاصها فأتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتعة إلى ناس من المشركين من أهل مكة يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا حاطب ما هذا؟ قال: لا تعجل علي يا رسول الله، إني كنت امرئا ملصقا في قريش. قال سفيان: كان حليفا لهم ولم يكن من أنفسها، وكان ممن كان معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون بها أهليهم، فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ فيهم يدا يحمون بها قرابتي، ولم أفعله كفرا ولا ارتدادا عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقا. فقال عمر رضي الله عنه: دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق. فقال: إنه قد شهد بدرا، وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم.
هذا الحديث أورده الإمام مسلم رحمه الله، وعنون له الإمام النووي بفضائل أهل بدر، وخص منهم حاطب بن أبي بلتعة رضي الله تعالى عنه، فإن حاطبا كان ممن شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم. وعندما أراد النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة سأل الله سبحانه وتعالى أن يخفي هذا الأمر عن الناس حتى يفاجئ أهل مكة بالدخول إليهم. وكان صلى الله عليه وسلم من عادته أنه إذا أراد غزو طائفة من الناس كثيرا ما يوري ويقول: نريد أن نغزو جهة، ويسمي جهة غير الجهة التي يريد غزوها. وهذا من خطط الغزو. ولم يكن الصحابة رضوان الله عليهم يطلعون أو يعرفون أنه يريد فتح مكة إلا عدد يسير، ولعل حاطبا كان منهم. وحاطب رضي الله عنه علم وأيقن أن أمر الله نافذ، وأن الله جل وعلا ناصر عبده صلى الله عليه وسلم. وأن كل ما أحاط بغزوة الفتح يؤكد ذلك، لكن كان له بعض الأهل في مكة، وكما ذكر هنا في الحديث أنه لم يكن من القرشيين من قريش، وإنما كان من بعض حلفاء قريش سكنوا مكة، وخشي أنه بدخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة يقع انهزام شديد وربما مقاتلة شديدة يتضرر بها كثير من الناس. فأراد أن ينبه ليحتاط أهله وليجد من أهل مكة من يساعد أهله وينصرهم عندما يهجم عليهم جيش المسلمين. فكتب ورأى أن هذه الكتابة لأهل مكة قد تفيدهم، فكتب من حاطب ابن أبي بلتعى إلى من يراهم من أهل مكة أو إلى نفر حددهم في مكة أن النبي صلى الله عليه وسلم يريدكم. هذا ما كتبه، لكن هذا الذي كتبه يعني كان مخالفة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالكتمان، وأن هذا يعتبر فعل شنيع ومعصية وإلحاق ضرر بالمسلمين. واختار أن حاطب بن أبي بلتعى امرأة كتب الكتاب وأعطاه إياها وطلب منها أن تخفيه ولا يطلع عليه أحد إلا من أرسله إليه في مكة. ويظهر من هذه المرأة أنها يعني خبرت كيف تكتم هذا السر، فأخفت الكتاب في شعرها وعقصته مع عقائصها بحيث لا يطلع عليه أحد ولا يحس به أحد، وخرجت مع من خرج من المدينة، لكن الله جل وعلا أوحى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم بأن حاطبا فعل شيئا وعليك أن تستدركه، فما كان منه صلى الله عليه وسلم إلا أن اختار هؤلاء الفرسان علي بن أبي طالب والمقداد بن الأسود وابن الزبير والزبير بن العوام، وليس ابن الزبير، الزبير بن العوام، والرابع أبو مرثد الغنوي، وقال لهم انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ، وهي قرية في الطريق ينزل فيها المسافرون يرتاحوا ليواصلوا السفر، فإنكم ستجدون هناك ضعينة يعني امرأة مسافرة لوحدها مع مجموعة المسافرين، فأتوا إليها واطلبوا منها أن تعطيكم الكتاب الذي كتبه حاطب. فلما جاءوا وفتشوا وجدوا المرأة، فقالوا لها إن حاطب أعطاك كتاب ادفعي به إلينا، فأحبت أن تراوغهم وأن تمتنع، قالت ما أعطاني حاطب كتاب ولا عندي كتاب، فهددوها قالوا لها إما أن تدفع الكتاب وإلا لنعرينك حتى نخرج الكتاب. فلما أحست بصدق ما يقولون قالت تجنبوا، وفكت شعر رأسها وأخرجت منه الكتاب ودفعته إليهم وتخلصت فما كان منهم إلا أنهم أخذوا الكتاب وجاءوا به إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فلما قرئ الكتاب بين يديه النبي عليه الصلاة والسلام وجدوا فيه ما كتبه حاطب لبعض أهل مكة، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم حاطبا وهو من أهل بدر يعظم أن يفعل مثل ذلك، فقال: ما هذا يا حاطب، ما هذا يا حاطب؟ يعاتبه صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله لا تعجل علي، أنا سأخبرك، أنا مؤمن بالله ومصدق بالنبي صلى الله عليه وسلم، وفي اعتقادي أن الله ينفذ ما أراده، وأن ما كتبته لن يغير من الوضع، لكن أنا فعلته رجاء أن يكون سببا في حماية أهلي في مكة، لأنهم ليسوا من أهل مكة وإنما هم جماعة من حلفاء أهل مكة، فيجدون من يحميهم نتيجة ما فعلت، وأنا والله لم أفعل ذلك نفاقا ولا كفرا. وعلم النبي صلى الله عليه وسلم صدقه، فقال: صدق حاطب، لكن هذا الذنب الذي ارتكبه ليس سهلا، وذنب ينبغي أن يؤاخذ عليه، لكن الله لما طفى الفتنة وانتهى الأمر ولم يشع ولم يعرف الناس ما الخبر، عفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجد أن هذه معصية عظمى، وأنه لا بد من محاسبته وعقوبته حتى لا يتجرأ غيره، وأن هذه المعصية التي وقعت منه لا بد أن يؤاخذ عليها، فقال: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. فأول شيء أنه رماه بالنفاق واتهمه بالنفاق، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم برأه من النفاق، وإن لم يبرئه من المعصية، والمعصية عفى عنه بي. ثم بين له ما موجب هذه التبرئة وهذا العفو، لأنه قد قدم من الأعمال ما يمحو عنه هذا الذنب، فقال: يا عمر، إنه شهد بدرا، يعني الصحابة الذين حضروا بدر وشهدوا بدر وغزوا بدرا وقاتلوا في بدر لهم مكانة خاصة، إنه شهد بدرا، وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم، لأن الله غفر لهم ما تقدم وما تأخر، فصار هذا مما عفي عنه، ولذلك عفى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.